الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم: باب فضل من حمل على ناقة في سبيل الله. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل من حمل على ناقة في سبيل الله. حمل على ناقة أي غيره، وقدم ناقة اعتنى بها وهيأها فقدمها في سبيل الله، مع أن الناقة والنياق غالية على أصحابها، عزيزة على نفوسهم، لكنه بذلها في سبيل الله يرجو فيها ما عند الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك فضل عظيم، والثواب عند الله سبحانه وتعالى مضاعف. قال: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة، أي وضع عليها الخطام، ومعنى ذلك أنه هيأها وجهزها واعتنى بها وقدمها متقربا بها لله سبحانه وتعالى، فجعلها في سبيله. جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، هذه في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. لك بها 700 ناقة كلها مخطومة، أي في الجنة. وهذا الحديث يفيد أن في الجنة نياق، وأن مما يتمتع به أهل الجنة وتقر به أعينهم هذا النوع من النعيم، مثل ما كان يتمتع صاحب النياق بنياقه في الدنيا ويهنى بها وتقر عينه برؤيتها ويعتني بها، فإذا قدم منها شيئا في سبيل الله وجده يوم القيامة مضاعفا. والنعيم الذي كان يتمتع به في هذه النياق في الدنيا يأتيه يوم القيامة من جنسه مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. قال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
قال: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي أي هلكت ناقتي، أو أنها أصابها الإعياء وعدم القدرة، على المشي والسير والركوب عليها، قال أبدع بي فاحملني، فقال ما عندي. هذا نظير ما جاء في القرآن في قوله قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ما عندي أي ليس عندي شيء أحملك عليه. وقد تقدم عندنا في أول كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. فكان الصحابة أشد ما يكونون حرصا على مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام والمضي معه في الجهاد في سبيل الله. وتكون في بعض الغزوات النياق التي يحمل عليها قليلة وشحيحة، ولهذا قال ما عندي أي ليس عندي ما أحملك عليه. وهذا يشق على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتذر لكن ما عنده، وأيضا يشق على المسلم الراغب أن يمضي النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد ويتخلف لأنه ما عنده ما يحمل عليه ويسير معهم. فقال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله. هذا الرجل الذي انتدب للدلالة لم يطلب منه وإنما بادر هو من نفسه، قال أنا أدله، يعني لم يطلب منه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يدله، من يخبر أحدا، وإنما هو بادر من نفسه. وهذا أخذ منه أهل العلم أن المبادرة في الدلالة على الخير مطلوبة، حتى لو لم يطلب من الإنسان، فهذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على البر والتقوى أن يدل الإنسان غيره إلى الخير ولو لم يطلب منه، ولو لم يطلب منه كما فعل هذا الرجل، قال أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا يتعلق هذا بالجهاد وحده الذي جاءت هذه الجملة في سياقه، بل هو عام في كل خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهذا يتناول على كل خير. ولهذا من دل غيره إلى سنة من السنن علمه إياها وعرفه بالأحاديث الذي ورد فيها، فأخذ هذا يعمل بهذه السنة إلى أن مات، فمن دله له مثل أجر فاعله، له مثل أجر فاعله. وأيضا هذا الذي علم إذا علم غيره للمعلم الأول مثل أجر الفاعل، ومن تعلم منه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ليس واحد ولا اثنين، بل ثواب مستمر. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام له مثل ثواب الأمة كلها إلى قيام الساعة، له مثل ثواب الأمة كلها إلى قيام الساعة. كل عامل يعمل بهديه عليه الصلاة والسلام فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه. وأيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم كم لهم من الثواب في نقلهم للأمة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمهم للخير. فهذا الحديث حديث محفز في نشر الخير، محفز جدا في نشر الخير، ولا يتقال للإنسان من خير يدل غيره إليه ويهديه إليه. ولا يشترط أن يكون طلب منك علمني سنة من السنن، لا يشترط، أنت تبدأ مثل هذا الصحابي، تبدأ بالدلالة على الخير رغبة في ما عند الله سبحانه وتعالى، ومن دل غيره إلى خير فله مثل أجره، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والدال على الخير مثل فاعله، الدال على الخير مثل فاعله، لأنه هو الذي دله عليه، هو الذي فتح له باب المعرفة والدراية بهذا الخير فعمل به بدلالته، فيكون له مثل أجره، وهذا من فضل الله العظيم. وهذا الحديث يفيد فضل الدعوة إلى الله وعظم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للدعاة، دعاة الهدى والحق، في خطبهم، في دروسهم، في محاضراتهم، في كتبهم، في نصائحهم، في وعظهم، في كل ذلك. فالدال على الخير ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ومن يدعو إلى الله لا يدري كم هؤلاء الذين استفادوا من دعوته أو تعلموا منه، لا يدري ولا يعرف ذلك، ولكن الله عز وجل أحصى ذلك كله ويعلم بذلك كله، ويثيب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مثل ثواب من اهتدوا بهذا الذي دلهم عليه وأرشدهم إليه. فهذا الحديث من فوائده العظيمة أن المسلم ينبغي أن يحبس نفسه على العلم والتعلم والتفقه في دين الله حتى يكون من الدعاة إلى الحق، فيفوز بهذا الخير العظيم والثواب الجزيل، يكون له مثل أجر فاعله. أذكر من القصص اللطيفة في هذا الباب أن فتاة تخرجت من المرحلة الجامعية بتفوق، ورشحت أن تكون مدرسة في المرحلة الثانوية، فأبت إلا أن تكون مدرسة في الروضة، وأصرت على ذلك وبقيت تدرس في الروضة، وكان هدفها أن تحفظ أبناء المسلمين خاصة فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، لأن هذا مشروع يعني اختارته لنفسها، مشروع تجاري رابح غاية الربح، فكل هدفها أن تكون تعلمهم فاتحة الكتاب. ماذا سيكون بعد ذلك؟ هذا الطفل الذي حفظ على يديها الفاتحة وأتقنها على يديها الفاتحة، ثم يعيش ما شاء الله 90 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 60 سنة، في كل يوم يقرأها فرضا 17 مرة غير السنن والنوافل. هذا مشروع تجاري رابح جدا. فاختارت بحذق يعني مشروعا ناجحا في حياتها في هذا الباب، الدال على الخير، الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قالها 3.
قال: باب في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم أي للأعداء، أعداء دين الله الذين يكيدون لدين الله عز وجل ويعملون على هدمه والصد عنه. فأعدوا لهم أي معاشر المسلمين ما استطعتم، ما تمكنتم وتيسر لكم الوصول إليه من قوة ترهبون بها هذا العدو وتخوفونه بها وتصدون به عنكم شر الأعداء وكيدهم. وأورد حديثا مفسرا للآية، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أي يخطب يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، 3 مرات يعيد ذلك ويؤكده صلوات الله وسلامه عليه. فقوله ألا إن القوة الرمي هذا مفسر لقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوله ألا إن القوة الرمي ليس حصرا للقوة فيه، أي الرمي، وإنما بيان لعظم شأن الرمي في الجهاد في سبيل الله، وأنه أعظم ما يكون في النكاية في الكفار وأعداء دين الله سبحانه وتعالى. فقوله ألا إن القوة الرمي، أي أعظم القوة أمكنها أشدها الرمي، لأنه محصور فيه. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الدين النصيحة، وله نظائر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الحث على الرمي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه.
قال الحث على الرمي، جاءت نصوص عديدة في الحث على الرمي، منها الحديث الذي تقدم في الترجمة السابقة، وجاء حديث عديدة في الحث على الرمي، لأن الرمي أكثر نكاية وأخف ضرر على المسلمين، ولا سيما إذا كان هناك مهارة ودربة ومعرفة به وإتقان في الرمي. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون، ستفتح عليكم أراضون. وهذه من المبشرات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويكفيكم الله، يعني أنتم في كفاية الله وحفظه. يكفيكم أي من شر أعدائكم، فأنتم في كفايته وحفظه ونصره وتأييده. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، الترجمة الحث على الرمي. الحث على الرمي أولا تعلما وتدربا وتهيئا ومعرفة وخبرة، حتى يكون مهيئ لو حصل لقاء الأعداء، مهيئ وعنده المعرفة. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه أو بأسهمه، يعني يتدرب ويتمرن، هذا المراد، يعني يلهو يشغل جزءا من وقته بالتمرن عليه والمعرفة به. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة رضي الله عنه: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى.
وهذا حديث آخر أيضا في الحث على الرمي، وأيضا الحث حث من تدرب على الرمي ألا يترك هذه المعرفة، وأن يعاود بين مرة أخرى التدرب حتى لا يذهب عنه ما كان عنده من خبرة ومعرفة بالرمي. وأورد هذا الحديث أن فقيما اللخمي قال لعقبة رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين، يعني بين وقت وآخر تخرج وتتدرب على الرمي وتعاود التدرب مرة أخرى، وأنت كبير يشق عليك ذلك. فذكر السبب، قال: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه، يعني لم أبذل هذا الجهد في معاودة التدرب عليه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم ترك فليس منا أو قد عصى. فهذا فيه أن من وفقه الله وتدرب لا يضيع هذا التدرب الذي عرفه، بل يعاود بين وقت وآخر حتى لا يضيع عليه ما عرفه. نعم.
قال رحمه الله: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة.
هذا فيه فضل الخيل وعظم شأنها في الجهاد وبركتها العظيمة، وأن الخير معقود في نواصيها إلى يوم القيامة، والناصية مقدم الرأس والشعر المسترسل الذي يأتي في مقدم رأس الخيل. فيقول جرير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه. ما معنى يلوي؟ يعني عرفنا أن الناصية الشعر هو الذي يأتي في الناصية، ناصية الخيل، فيمسك بأصبعه بعض الشعر الذي في الناصية ويلفه هكذا بأصبعه. والمداعبة للخيل في ناصيته أو نحو ذلك تؤنسه، فهذا فيه إيناس للخيل. ووضع الأصبع الشريف في هذا الموطن وتحريكه مع قول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا فيه بركة الخيل العظيمة، وأن الخير معقود بنواصيها. والمراد بالخير العز والقوة والنصرة والتمكين، فجعل الله سبحانه وتعالى في الخيل شأنا عظيما في هذا الباب، قوة المسلمين وعزتهم ونصرتهم على الأعداء. الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة، هذا تفسير لقوله الخير، الأجر والغنيمة. الأجر يعني ثواب الجهاد في سبيل الله، والغنيمة ما يحصل في الجهاد من غنيمة. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل.
وهذا نظير الذي قبله في بيان عظم شأن الخيل وعظيم مكانتها، وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة، جعل فيها بركة في الجهاد والقتال في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية الشكال في الخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى.
قال: باب كراهية الشكال في الخيل. وجاء تفسير الشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو العكس، اليمنى اليد اليمنى والرجل اليسرى. فالشكال في الخيل أن يكون هكذا، يعني صفة الخيل فيها بياض في الرجل اليمنى واليد اليسرى، أو في اليد اليمنى والرجل اليسرى. وقالوا: والله تعالى أعلم، أنه بسبرها ومعرفتها أنها لا تكون يعني مثل غيرها في قوتها، في نشاطها، في حذقها، في غير ذلك من المعاني التي تعرف في الخيل، فقيل ذلك والله تعالى أعلم. أورد هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال: كان يكره الشكال من الخيل. الشكال من الخيل. نعم.
قال رحمه الله: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها.
هذه أيضا ترجمة ثالثة تتعلق بالخيل وشأنها في الجهاد في سبيل الله. فكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عقد المسابقات في الخيل على نوعيها، المضمرة وغير المضمرة. والمضمرة لا شك أنها أقوى وأنشط وأمكن في الانطلاق إلى مسافة أبعد وأطول، والمضمرة وغير المضمرة دون ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يعقد سباق للخيل، فيأتي كل خيال بخيله للسباق، يجعل بينهم منافسة عليه الصلاة والسلام، ثم يجعل مسافة أطول للخيول المضمرة ومسافة أقصر للخيول غير المضمرة، مثل ما جاء في هذا الحديث: سابق عليه الصلاة والسلام بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها يعني تنطلق من الحفياء إلى أن تصل إلى ثنية الوداع، وقدرت هذه المسافة بستة أميال تقريبا، ستة أميال تقريبا من الحفية إلى ثنية الوداع، هذه الخيل المضمرة. والخيل الغير المضمرة جعل لها مسافة أقصر من تلك، فسابق بين التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهذه قدرت بميل واحد، قدرت المسافة بميل واحد، يعني المضمرة لها ستة أضعاف أو سبعة أضعاف. نعم.
قال رحمه الله: باب في أهل التخلف بالعذر، وقوله تعالى: لا يستوي القاعدون. عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر.
قال: باب في أهل التخلف، يعني عن الجهاد والقتال، بالعذر، يعني هو معذور في تخلفه، فما الشأن في من كان كذلك؟ أورد هذه الآية قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون، وذكر حديث البراء رضي الله عنه في هذه الآية لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا نزلت أولا بدون قوله غير أولي الضرر، نزلت هكذا أولا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لما نزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وهو من كتاب الوحي، فجاء بكتف يكتبها. الكتف يعني العظم العريض، عظم الدابة العريض يكتب به لأنه عريض، ويجدون في مساحة ليكتب فيه، وكانوا يكتبون على الكتف وعلى الجلود وعلى الألواح. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتب بها، جاء بكتف يكتب بها، يعني الكتف في ذاك الوقت ما يضيع، له أهمية عظيمة جدا، لن يحفظ به العلم، ما هناك الأوراق التي الآن في نراها في زماننا، كان يحفظ العلم كتابة على كتوف الدواب وعلى الجلود وعلى الألواح. فجاء بكتف يكتب بها، ويعني هذه أجلها في ذهنك، يعني هذه الآية أول ما نزلت كتبت على ماذا؟ هذه الآية أول ما نزلت كتبت على كتف، كتبت على كتف أول ما نزلت، ثم ما شاء الله كتبت في أوراق وصحف كثيرة بعد ذلك. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا نزلت. فأمر زيدا أن يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، يعني أنه معذور وأعمى لا يرى، معذور عن التخلف عن القتال، فما يكون شأنه إذن؟ قال: فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر،
غير إلى الله. فنزل هذا الاستثناء وأفاد هذا الاستثناء أن أولي الضرر معذورون في تخلفهم ولا شيء عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من حبسه المرض عن الغزو. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر.
وهذه الترجمة فيها التأكيد على المعنى الذي مر في التي قبلها: من حبسه المرض عن الغزو، يعني من حبس عن الغزو بعذر، من حبس عن الغزو بعذر، فهذا له عذره وهو معذور، ويكتب له أجر ما نوى، لأنه لولا هذا العذر لشارك، لولا هذا العذر لشارك، فله ما نوى، له ما نوى. وقد تقدم معنا أن صحابيا كان عنده عدة الجهاد وتهيأ، ثم مرض ولم يتمكن، فقدم ما أعده وهيأه، قدمه في سبيل الله، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال لزوجته: لا تتركي شيئا من الجهاز، فإن تركت شيئا فإنه لا يبارك لك فيه. مر معنا حديث بهذا المعنى. هنا أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فقلوبهم معكم، قلوبهم معكم أينما ذهبتم، في الأودية، في أي مكان تسيرون، هم معكم. لكن الذي منع أجسادهم أن تصحبكم العذر من مرض أو نحوه، فهؤلاء لهم عند الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم، لأن الذي حبسهم هو العذر. ومثل ذلك من كان محافظا على مثلا الصلوات النوافل وقراءة القرآن والصيام وغير ذلك، إذا أصابه مرض وتوقف عن هذه الأعمال بسبب المرض، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأن الذي حبسه عن تلك الأعمال العذر، حبسه العذر عنها الذي هو المرض، وإلا لولا هذا المرض لاستمر على هذا العمل. سبحان الله، بعض الناس يكون قوي الجسم وصحيح ومعافى ويزور مريضا دخل في مثلا غيبوبة واستمر على هذه الحال 10 سنوات 15 سنة إلى آخره، فيزوره وينظر إليه ويرحمه لحاله، وما علم هذا أنه أولى أن يرحم نفسه، لأن هذا ربما يكون وهو على هذه الحال مسجع على فراشه، تكتب له كل يوم حسنات لا تكتب لهذا الذي زاره وهو قوي ونشيط، وهذا على فراشه يكتب له حسنات صيام وحسنات صدقة وحسنات صلوات وقيام ليل وقراءة قرآن، وهذا ما عنده شيء من هذه الأعمال، فهذا على فراشه يكتب له تلك الأعمال وهذا لا يكتب له شيء منها، فكان أجدر به أن يرحم نفسه على تفريطه وتقصيره في الطاعات والعبادات. انتهى بهذا ما يتعلق بكتاب الجهاد، وأعيد ما بدأت به هذا الكتاب، وهو أمر مهم يعني ينبغي أن ينبه عليه ويؤكد عليه، ألا وهو أن الجهاد قربة لله عز وجل وطاعة من الطاعات العظيمة، بل بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام من شدة من عظم النصوص التي وردت في شأنه، فهو طاعة من أعظم الطاعات وعبادة من أعظم القرب. لكن كما علم الطاعات كلها لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا قصد بها وجه الله وكانت على الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا دخل الإنسان في الجهاد على غير هدي، على غير هدي، على غير بصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتحول هذا الجهاد الذي هو يظن أنه من الجهاد في سبيل الله يتحول إلى ضرب من ضروب الإفساد في الأرض. هو يظن أنه مجاهد في سبيل الله وهو في الحقيقة مفسد في الأرض، ولا يفوز بهذا الثواب الذي في هذه الأحاديث. وهو لما يعمل تلك الأعمال يظن أنه يحصل ثواب المجاهدين وثواب الشهداء، وأنه لكنه أخطأ الطريق وأخطأ الجادة وانحرف عن السبيل. يكفي أن نعلم في هذا الباب يعني تنزيل نصوص وآيات الجهاد على مثل هذه الأعمال التي ضروبا من الإفساد في الأرض، يكفي أن نعلم أن من قتل علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن ملجم ورأس من رؤوس الخوارج وبداياتهم، لما قتل علي وسل سيفه الجائر المسموم وضرب به ناصية علي بن أبي طالب وهو خارج لصلاة الفجر، لما ضرب عليا بالسيف كان عبد الرحمن بن ملجم يقرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فمساكين يعني يقرؤون آيات الجهاد وأحاديث الجهاد وتكون حالهم في تطبيقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويحسبون أنهم من المجاهدين في سبيل الله، وليس هذا من الجهاد في شيء. ولهذا يعني من أهم ما ينبغي أن يعرف في هذا الباب حتى لا تزل بالإنسان القدم أن تكون قدمه في الجهاد قائمة على هذين الأصلين: مخلصا لله، متبعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، متبعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن مخلصا أو لم يكن متبعا فعمله ليس من الجهاد، ولا ينال شيئا من هذا الثواب الذي يذكر في هذه الأحاديث وغيرها في فضل الجهاد وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا النية والعمل والذرية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.